بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة، كما أسأله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. طيب، نأخذ هذه المكالمات. تفضلي أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
إذا نسيت الركوع في الصلاة الثنائية أو الرباعية، ماذا علينا فعل؟
الركوع.
أيوة الركوع.
طيب،
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا أخوي.
والله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، الله يبارك فيك.
الله يطول عمرك. شيخ، أنا في مثلا كفارة اليمين
إيه؟
أطعام 10 مساكين.
صحيح.
مثلا بدي أحولها مثلا فلوس على بلد ثاني، أطعام 10 مساكين مثلا مصاري نقدا.
إن شاء الله.
عراسي شيخ، الله يعطيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم على إطالة البرنامج يا شيخ.
الحمد لله، جزاك الله خير يا أمينة.
أطال الله في عمركم وجزاكم الله عنا خير
آمين.
الجزاء.
آمين، بارك الله فيك.
أعانك الله يا شيخي على سؤالي، وعانني الله على كيفية طرح السؤال.
تفضل.
شيخ يقول تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. شيخي، من خلال هذه الآية إذا إن شاء الله يعني دخلنا الجنة أنا والدي وإياكم، كيف راح تكون العلاقة بيني وبينهم؟ يعني مثلا هل مثل يعني الدنيا، يعني هل أنا والدي ووالدتي هم راح ينادون يا بنتي أو يا ولدي من هالقبيل؟ يعني
إن شاء الله يا أمينة.
إذا شيخي أدمج هذه الآية مع قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. شيخي، كيف هنا يوم القيامة فلا أنساب بينهم، ثم يعني الله سبحانه وتعالى يجمعهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا سعد. سعد من الكويت.
مساك الله بالخير فضيلة الشيخ.
مس النور والعافية أخوي سعد.
طال عمرك.
حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
طال عمرك. إذا كان الشخص متزوج مثلا وطبعا مؤخر من الصداق، مثلا مقدم مثلا كذا مبلغ ومؤخر كذا مبلغ، هل يجوز أن أعطيه إياه في الوقت الحاضر؟
إن شاء الله. سؤال ثاني يا سعد.
السؤال الثاني الله يحفظك، إذا كان الشخص يعني مثلا أقسم على شيء طال عمرك وما نفعل هذا الشيء،
أيه؟
هل عليه كفارة أو عليه شيء؟
ممكن تشرح لي كيف يعني تصف للقسم؟
يعني مثلا والله يقولك والله أنا ما أروح بيت فلان ولا أجي فلان ولا أتكلم مع فلان ولا 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 من هالأسماء هذه.
إن شاء الله يا سعد.
الله يجزاك خير ولا يحرمك الأجر.
وياك وياك مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه.
نعم.
والحديث المفسر لها: السماوات على أصبع. هل الملائكة تكون في السماوات، يعني ملائكة تدخل ضمنا في قوله والسماوات على أصبع، أو تكون مع سائر الخلق على أصبع آخر، يعني مصابع الرحمن سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من العلماء من له باع طويل مثلا في علم الحديث.
نعم.
ومن العلماء من له باع طويل مثلا وانشغال أكثر في الفقه والفتوى، وكلاهما من كبار أهل العلم. يأتي تحت العامة وطلبة العلم عندما يسمع فتوى من الذي له انشغال في علم الحديث يقول الفتوى ليس من اختصاصه ولا يأخذ بفتوى. وفي المقابل العالم الفقيه إذا تكلم في علم الحديث يقول هذا ليس من اختصاصه أيضا. هل هذا الكلام صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير بارك الله فيك، هل ثبت عن أبي هريرة أنه قال اللهم اغفر لمن استغفر لأبي هريرة وأمه؟
اللهم
اغفر لمن استغفر لأبي هريرة وأمه.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج، الله يحفظك إن شاء الله ويزيدك علم يا رب.
يا رب.
يا شيخ في سؤالين، السؤال الأول أنا الحمد لله وضع على السنن، سنن كلها الرواتب الحمد لله، لكن يوم يكون عندي ضغط في العمل صلاة الظهر يكون هي صلاة الظهر بالذات يعني ما أقدر أصلي السنة يعني من التعب والضغط في العمل، أصلي الفرض فقط. سهل علي شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا عندنا يعني موظفة، يعني أنا موظفة وعندي وحدة في المكتب مثلا يعني أذتني وهذا في كلام وهذا، فكيف الواحد يتصرف يعني؟ أي موظف يعني إذا حد يعني معه مأذنه وهذا كيف تصرف معه؟
يعني كيف
كلمناهم بالدين، كلمناهم باللطف، لكن ما في فايدة يا شيخ، شو التصرف هنا؟
يعني أذية تخص العمل ولا
أذية؟ العمل بس في مجال العمل فقط لا غير.
أي لكن أذية شخصية ولا تخص؟
لا أبد، بس في موقع العمل.
أي يعني لكن
اشتكي يعني من هذا الشيء يا شيخ، يعني مو بس نحن يعني في ناس ثانيين بعد.
أم محمد.
نعم
تفضل. الأذية لشخصك
بس مجال العمل بالعمل
يعني تخرب عليك الشغل تخرب عليك الشغل؟
لا مش يعني
لا أنا
يعني
أنا
ما في تعاون، ما في تعاون، المفروض يكون في تعاون، هم يبون يكون خاص لهم هذا العمل يكون يعني لازم هذا العمل يكون في تعاون.
طيب إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو علي.
نعم
تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل أنت على الهواء أنا أسمعك.
أقول لك طال عمرك أنا عندي خدامة
إيه
خلصت سنتين وكملت الإقامة حقها
إيه
تبغى بتسافر.
أيوة.
فقالت أنا برجع جددوا لي الإقامة على حسابي ولو رجعت بتحاسب. فرحت جددت الإقامة وكل شيء وخسرت فيه حوالي 3000، وبعدين قالت أنا بعد برجع. شو نسوي فيها؟ كيف نسوي في هذا المبلغ اللي دفعت أنا على إقامة؟
طيب هي بقي لها رواتب عندك؟
لا خلاص ما لها رواتب.
طيب.
قلت لها شهرين، قلت لها الشهرين هذا بجدد في الإقامة. تبغين قبل ما جدد قالت جدد عشان برجع. لما جددت قالت أنا بعد برجع خلاص. خسرت 3000.
إيه.
طيب. شو نسوي فيها؟
طيب يا أبو علي أبشر.
ها؟
إن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي.
يلا.
مرحبا. أبو سعيد.
السلام عليكم يا دكتور، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
عافيك سلم.
ما شاء الله، لو أنا بدالك ما بفهم كلام كثير من الناس، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
الله يكرمك أبو سعيد.
الله يسلمك. دكتور الحين في الصلاة السرية.
إي.
لما الإمام مثلا يقرأ الفاتحة وهذه طبعا سري. لكن لما أنا أقرأ الفاتحة والسورة بعدها. الإمام طبعا يطول شوية. فشو أسوي الفترة؟ أقرأ سورة ثانية مثلا أو ثالثة؟
إن شاء الله يا أبو سعيد.
بعدين أنا سألتك مرة سؤال جاوبني بس أبغى أتأكد لما إيه؟ لكون في الركعة في السجدة الثانية أبغى أقوم حق الركعة الثانية مثلا
إيه
وأنا أقوم الله أكبر بعدين أقوم على طول ولا كيف؟
إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو سعيد.
جزاك الله خير دكتور.
أهم شيء لا تروح ها؟
لا موجود
إيه معك. اسمع الجواب عشان ما تجي مرة ثانية.
تبقى. أنا متابعك على طول.
إيه يلا الحمد لله الله يحفظك أبو سعيد.
العافية الله يسعدك العافية جزاك الله خير عن أمك كلها إن شاء الله.
آمين جزاك الله خير.
الله يطول عمرك دكتور الله يسعدك.
مرحبا مرحبا.
شكرا دكتور الله يبارك فيك.
يلا نكتفي بهذا القدر عندنا مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخت أمة الله من ليبيا تقول بأن هي الزوجة الثانية وزوجها يوم ما يكون عندها تقول أحيانا يذهب إلى الزوجة الأولى، هل يجوز لي أن أمنعه مثلا من الذهاب إلى الزوجة الأولى؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعدل بين الزوجات لمن كان معددا واجب، والعدل قوامه عماده عفوا الليل، العدل عماده الليل، لماذا؟ لأن النهار جعله الله عز وجل معاشا، فالرجل يعتمل ويشتغل ويعني يحترف ويكسب المال. ولذلك عماد القسم، عماد القسم حتى يكون عادل الزوج بين الزوجتين هو الليل، هو الليل. في النهار أيضا يجب عليه العدل إذا كان عنده مثلا فراغ. صحيح الشارع الحكيم أعطاه فرصة النهار عشان يشتغل ويعمل. الآن بعض الناس موظف يجي الساعة 2، وجودها في هذا اليوم يكون عند الزوج اللي في ليلتها، لكن هذا ما يمنع أن يزور البيت الثاني، يتطمن على عياله، يتطمن على أسرته، مثلا عندهم مثلا حاجة معينة يحتاجون يقضيها لهم، ولا يجوز للمرأة أن تمنعه. لكن في الليل نعم لها الحق، بأنه ما يجوز له أن يعني يبات هناك ليلتين ويبات هنا ليلة مثلا، إلا إذا كانت المرأة قد تنازلت عن هذا وقالت أنت مسموح في مثل هذا الأمر. أنت تقولين هل علي إثم أني أمنعه؟ نعم عليك إثم، ما يحق لك. لماذا؟ لأن النهار الأصل للزوج، هذا النهار الأصل للزوج الاكتساب، وأيضا ممكن أنه يؤدي بعض الغرض اللي يحتاجه تحتاج المرأة، لكن على أن لا ينام يعني عند الزوجة الأولى ولو كان في النهار، وإنما ينام عند الزوجة التي هذه ليلتها. وممكن أن يزور أكثر من زوجة في يوم واحد مثلا، بشرط أنه يعدل بينهم حتى في قضية الفراش، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ولذلك أختي الفاضلة، الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى تغافل. أنت الآن لو منعت زوجك مثلا أن يذهب في هذا اليوم، ممكن تدور عليك الدائرة، ها، وممكن تحتاجين زوجك في ظرف بأمس الحاجة إليه، والزوجة الأولى تمنع تقول لا المعاملة بالمثل، ها، فتمنعه وأنت تحتاجين إليه. فكوني سلسة وتبرعي للزوجة الأولى، وحاولي أن تخلقي جو من المحبة، من المودة. يعني ليس بالضرورة أن تكون يعني الضرات إن صح التعبير بينهم احتراب واقتتال وبينهم مشاكل، مو صحيح. يعني المفترض حتى لو وجد غيرة يسيطر الإنسان على نفسه ويحاول أنه يتعايش، لأن مهما كان الزوج يحتاج إلى راحة، الزواج سكن. فإذا كان مثل هذه الأشياء التافهة البسيطة نجعل من الحبة قبة ونجعل منها قضية، كيف يرتاح الزوج وكيف يعني تكون هناك مودة وسكن ورحمة؟ سارة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا في رمضان أول ما يؤذن المؤذن أفطر مباشرة، أو أفطر مباشرة، نعم. تقول كذلك الصلاة، أصلي مباشرة في كل الصلوات. سارة بارك الله فيك وزادك الله حرصا. بالنسبة لتعجيل الفطر هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذه علامة الخيرية لهذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. ولذلك من السنة بمجرد أن يقول المؤذن الله أكبر يفطر الناس، ولا يجوز لأحد يقول والله اصبر شوي نحتاط أخاف كذا. لا، إذا أقبلت الشمس منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يحث على تعجيل الفطر وتأخير السحور بحيث أنه ينتهي من السحور ثم يؤذن أذان الفجر، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الصلاة لا، أنا أختلف معك فيها يا سارة، بحيث أنك تنتظرين شيء قليل. لماذا؟ خاصة الفجر، خاصة الفجر، فلا تصلين مع الأذان مباشر، وإنما تنتظرين يعني بعد ما ينتهي المؤذن، ترددين وراء المؤذن تكسبين أجر، تأتين بالدعاء، تصلين السنة القبلية. وين السنة القبلية؟ أنت ما تصلين السنة القبلية. السنة القبلية، سنة الفجر القبلية خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما تركها لا في حضر ولا في سفر. تصلين السنة القبلية، تنطري شوي 5 دقائق 10 دقائق بعد ما تصلين السنة، وبعدين تصلين بارك الله فيك، هذا أفضل. لماذا؟ لأن الفرض الوحيد الذي يجوز الأذان قبل الوقت، أذان الفجر، وتعرفين يعني بعض فالاحتياط. بقية الصلوات الأفضل أنك بعد الأذان. أنا ما أمنع أن الإنسان يصلي مع الأذان، لأن دخل الوقت، الأذان علامة دخول الوقت. فإذا كنت أنت عندك وظيفة، عندك عمل، عندك دراسة، عندك تدريس، بحيث أن العمل معين تحتاج أنك تصلين في هذا الوقت، ما في بأس. بقية الصلوات الفجر ما أعتقد في عمل،
لكن تقول لا والله أنا مرتاحة في بيتي بس أحب أني أصلي أول الوقت، لا بعد الأذان. عندك الظهر 4 ركعات قبلية تصلينها، صلين الظهر بعدين صلين السنة البعدية، العصر تنتظرين شوي صلين 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 بعدين تصليها وتكونين في أول الوقت، ولله الحمد والمنة. أم محمد من السعودية تقول أنا نذرت في شيء، إذا كم حاجة تقول إذا صارت أروح عمرة وحج، تقول أنا يعني اعتمرت لكني ما نويت بها العمرة هذه حقت النذر، وكذلك الحجة تقول ما حجيت إلى الآن. أم محمد بارك الله فيك. أولا مسألة النذر مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تحبين تطيعين النبي صلى الله عليه وسلم، كأني أشوفك تقولين نعم، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنذرون، نهى عن النذر، نهى عن النذر. بعض العلماء حمل النهي هنا على التحريم، قال يحرم النذر ويجب بالوفاء فيه، وجمهور العلماء على الكراهة، قالوا النذر مكروه. لماذا؟ لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، والنذر ما يغير من قدر الله شيء، النذر ما يغير من قدر الله شيء، قدر الله نازل ونافذ في خلقه وفي عباده، هذا الأمر الأول. ولذلك كفي عن النذر واترك النذر، والكلام مو بلكي فقط، كل من يشاهدني اترك النذر يا جماعة الخير، النذر مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أنت الآن نذرت حج عمرة، عندك الحج ما حجيتي حجة الإسلام، يجب عليك أن تحجي حجة الإسلام أولا ثم بعد ذلك تحجين حجة النذر ثانيا، لأن حتى لو الآن رحتي بنية النذر تكون عن حجة الإسلام وليس عن حجة النذر، وتبقى عليك حجة النذر ذمتك مشغولة فيها تحجين بعدها. العمرة أنت الآن كم عمرة اعتمرتي؟ تقولين مرتين، المرة الأولى وقعت عن العمرة الواجبة فالراجح من أقوال أهل العلم، الثانية وقعت عن النذر سواء نويتيها ولا ما نويتيها، سواء نويتيها ولا ما نويتيها، وقعت عن النذر. أمس تقولي لي والله أنا لا وشاكة وكذا، خليها مع الحج، خليها مع الحج، حجي حجة الإسلام وبعدين حجي حجة النذر، وجيب عمرة قبلها تحجي مثلا متمتعة، هذه في ذمتك وأنت مسؤولة عن هذا عند أمام الله عز وجل، أنت اللي ألزمت نفسك بهذا النذر، الله عز وجل ما أوجب عليك أنك تنذرين حج وعمرة، أنت اللي قلت يا رب إن حصل هذا الشيء بحج واعتمر، نذر لله. إذن هذه في ذمتك بارك الله فيك، ولا تتأخرين، أولا اشتغل الآن تهيئين نفسك لحجة الإسلام وبعدين تحجين حجة النذر. الأم أحمد من الدنمارك تقول كان عندي مبلغ من المال أعطيته لشخص، هذا الشخص طبعا يعطيني كل أسبوع مبلغ محدد وهو يشتغل بعصر الزيتون، تقول يعني كان المبلغ محدد وبعدين أرجع لي رأس المال، تقول أنا الآن ما أدري شاكة في طبيعة العمل أو هذا اللي أخذه أنا، هل هذا صحيح أم لا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للتجارة والشراكة مما أباحه الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قال ابن عباس التجارة وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لذلك شريعتنا تحث على التجارة وعلى العمل وعلى أشياء من هذا القبيل. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت مضاربة، أنت الآن دخلت في شركة مضاربة، كيف المضاربة؟ المضاربة يكون المال من شخص والجهد والعمل من شخص آخر، أنت ما تشتغلين ببدنك، أنت بمالك، قلتي لهذا المبلغ المالي أشترك معك ما دام النشاط التجاري طيب، زيتون وعصير عصر الزيتون طيب. الربح لا يجوز لك أن تشترط الربح بحيث تقول أنا لا أخسر، أنا أبغى أربح دائما وتعطيني رأس مالي، هذا لا يجوز، هذه واحدة، وإنما الربح والخسارة على رأس المال. الثاني لا يجوز أن يكون الربح اللي يوزع مقطوع، وإنما يكون جزء مشاع، بمعنى الربع الثلث أو النسبة الآن 10% 20% 30%. أما إذا كان قال لك هذا المبلغ سأعطيك شهريا 100 أو 200 هذا ربا، هذا ربا. لماذا؟ لأنه الربح ما لا يضمن الإنسان، أنت ما ضمنت الخسارة، ما ضمنت يعني الخسارة، أنت ضمنت الربح، ولذلك المال تولد من مال بهذه الطريق. أما لو كان جزء مشاع فأحيانا يأتيك 100، أحيانا يأتيك 50، أحيانا يأتيك 500، على قدر التجارة، على قدر التجارة. عموما إذا كنت ما عندك خبر ولا خلفية ولا علم بهذا الحكم، ما عليك شيء إن شاء الله، لأن الحكم يتبع العلم. أنت ما علمتي، تقولي لا والله أنا مش مطمئنة وما سألت إلا أنا أريد أن أعرف، أريد أن أتخلص، ممكن تنفقين بعض هذا المال، تخرجينه على فقراء وعلى مساكين، لكن مستقبلا تقولين لهذا الشخص الطيب اللي جزاه الله خير يعني خدمك في هذا الأمر، تذكرين بالله، تقولين له بأن من المهم أن يتعلم حدود الحلال والحرام. فالربح المقطوع هذا، هذا من الربا. الربح يكون جزء مشاع مثل ما ذكرت لك أنا، نسبة ولا شيء من الأشياء التي يذكرونها، بحيث أن تزيد وتنقص على قدر ما يحصل من البيع والتجارة في هذا الأمر. أمت الله من السعودية تقول يعني أنا إذا نسيت الركوع في الصلاة الثلاثية أو الرباعية ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للركوع ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بالركوع، من تركه متعمدا بطلت صلاته، من تركه ناسيا فإن الخطوات الشرعية أنه ينظر، فإن كان تذكره قبل أن يركع الركعة الثانية، الآن رجل في الركعة الأولى، الصلاة ثنائية ثلاثية رباعية، الفجر ولا الظهر والعصر أو العشاء أو المغرب مثلا، لا نقيدها في قضية والله ثلاثية أو رباعية، أفترض الآن صلاة الظهر في الركعة الأولى، في الركعة الأولى نسي الإنسان يركع، على طول سجد ظنا منه بأنه ركع، ثم قام للركعة الثانية وهو يقرأ الفاتحة، تذكر بأنه ما ركع، تذكر بأنه ما ركع، ماذا يفعل؟ يقطع الفاتحة ثم يركع، لأن كل ما بعده هذا ليس من يعني لا يحسب من الصلاة، لا يحسب من الصلاة، يرجع ويركع وسمع الله لمن حمده ويسجد سجدتين، هذه كلها الركعة الأولى، لأن الركعة الأولى ما تمت، الركعة الأولى ما اكتملت، الركعة الأولى انتهت بعد قراءة الفاتحة، بقي الآن عنده ركوع وسجود، السجود اللي سجده غير معتبر، فيرجع ويركع ثم يكمل السجود ويكمل صلاته بشكل طبيعي، يجيب الركعة الثانية والثالثة والرابعة ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. زين، طيب الحالة الثانية، الصورة الثانية، نسي الركوع وجاب الركعة الثانية ثم ركع، ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، لما قال سمع الله لمن حمده تذكر بأنه ما ركع في الركعة الأولى، سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، أصبحت الركعة الثانية هي الأولى. لماذا؟ لأن الركن الذي نسيه فات محله من الركعة الثانية، خلاص قام قال سمع الله لمن حمده، فيكمل صلاته على اعتبار أن الركعة الثانية هي الركعة الأولى، وبعدين يكمل صلاته ويسلم ويسجد بعد السلام، لأنه اجتمع عنده نقص وزيادة وزيادة أكثر الآن، يسلم وبعدين يسجد بعد السلام. واضح؟ أعتقد ما في يعني أفضل من التبسيط هذا في مثل هذه القضية، وهذا أيضا ينطبق على السجود، أيضا نفس الشيء، السجود ينطبق عليه بمثل هذه الطريقة اللي وضحتها. أحمد من الأردن يقول عندي كفارة يمين وإطعام 10 مساكين، يقول حاب أني أطلعها خارج البلد بنفس القيمة لكن نقد، هل يجوز أم لا؟ أخوي أحمد بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لكفارة اليمين إطعام، لأن الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا لمن لم يجد المال لشراء الطعام. العلماء حقيقة اختلفوا، هل الكفارة بالنسبة للإطعام، الإطعام مقصود لذاته أم مقصود لشيء آخر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الطعام مقصود بذاته، ولذلك الكفارات جاءت بذكر الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج طعام، كان الذهب والفضة والدراهم موجودة، ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخرج الصحابة يعني دراهم. ولذلك أخي الفاضل أحمد ممكن تبعث المبلغ إلى الدولة اللي أنت تريد ترسل إليه وقل لهم هناك يشترون طعام بهذا المبلغ، إطعام 10 مساكين، والحمد لله تكون في دائرة الأمان وما تدخل في الشك وما تدخل في يعني الخلاف، لأن من العلماء من يجوز هذا يقول لا بأس ما دام أن هناك حاجة. الحاجة الحمد لله ممكن بالصدقة، يعني الآن الكفارة الإطعام 10 مساكين يمكن ما تكلف 120 درهم عندنا أو 150 درهم، وبعض الناس يعني يترك الصدقة ويحول بعض العبادات اللي جاء النص الظاهر فيها إلى يعني استعمال النقود مع قدرته على التصدق. فالحمد لله اجمع بين الحسنين، إطعام من حيث الكفارة وتصدق الصدقة العامة. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن الجمع بين قول الله جل وعلا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وبين قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وكذلك إذا دخلت الأسرة في الجنة هل يكون نفس النداء في الدنيا مثلا الوالدين ينادون الابن وشيء من هذا القبيل أم ماذا؟ أمينة بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا في الحساب، ولذلك إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، كل يقول نفسي نفسي. قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يقول ما علي بحد، علي من نفسي، أريد النجاة. لماذا؟ من 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 أهوال يوم القيامة ومن شدة الحساب يوم يعني ذاك اليوم العظيم، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم الجميع كل يقول نفسي نفسي إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي. فإذا انتهى الحساب وعرف من في الجنة ومن في النار، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، هنا يكرم الله عز وجل الآباء والأمهات إذا كانت ذريتهم صالحة، أو أهل البيت إذا كانوا صالحين. فالجنة درجات 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجة والدرجة من شدة يعني من كثرة أهلها، وأيضا على حسب تفاوت أعمالهم. فالله جل وعلا كرامة للوالدين إذا كان بدرجة عالية يلحق الأبناء بآبائهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، هذا ما يعني ما أنقصناهم من عمل، مش هذا كرامة من الله وتفضل. هنا يكون المعنى ظاهر، قضية كيف ينادي والدي في الجنة أبوي بابا أمي ماما الله أعلم، هذه ما فيها، لكن أهل الجنة ينعمون نعيم عجيب، حتى إن الله عز وجل يسخر لهم كل ما يتمنون، كل ما يتمنى أهل الجنة ها ويطلبه الله عز وجل يوفر له، حتى الغنم في الجنة لما يطلبها الإنسان الغنم في الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أشياء هذه الغنم هذه من 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 أنعام الجنة. الرجل يأتي فيتمنى الزرع فيعطى ويلقي الحب فينبت العشب، لأن الله يقول للشيء كن فيكون، لحم طير مما يشتهون، فاكهة مما يتخيرون، حور عين على سرر متقابلين. ومن جملة ذلك هذا النعيم أن الله تعالى يجمع الأولاد الذرية الصالحة مع والده فيزدادون نعيما. وأعظم نعيم في الجنة ما هو؟ النظر إلى وجه الله، الله يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الكريم. أهل الجنة أعظم نعيم ها حينما ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة والبهاء إلى ربها ناظرة. والكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا من أشد العقوبات أن يحرمون من النظر إلى وجه الله. تفضل أم محمد من هولندا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة من فضلك.
تفضل يا أختي.
أثناء الوضوء وبعدين خرج الريح، هل أعيد الوضوء من الأول أو أكمل الوضوء؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا عندي 3 أطفال.
نعم.
ولكن وحابة يعني أنجب مرة ثانية، ولكن زوجي يرفض، هل علي وعلى زوجي؟
يعني تريدين أطفال أكثر يعني؟
إيه.
طيب.
بس زوجي ما يرفض.
طيب.
السؤال الثالث هو يا شيخ الأسماء مثل إسراء وطه وياسين لجين، هل هذه الأسماء يجوز تسميتها في ديننا؟
إسراء وطه
طه وياسين ولجين.
ولجين إن شاء الله يا محمد.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضلي يا مريم. مريم من دبي. يا مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الشيخ إني أنا يوم أصلي دائما أنسى، يعني حتى في السجود أنسى، يوم أقرأ أنسى إني شو قريت، لوين وصلت في الآية، وايد عندي نسيان في وقت الصلاة.
من متى معك النسيان؟ من متى
تحب تنصحني يا شيخ؟
ومن متى معك النسيان؟
نعم شيخ.
من متى معك النسيان؟ جديد يعني؟
الحين صار لي فترة، يعني صار لي فترة وايد أنسى، يعني تقريبا الحين من شهرين.
إن شاء الله يا مريم.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ سعد من الكويت بارك الله فيه، يقول شخص تزوج لكنه أخر الصداق، يقول هل يمكن أن يعطيها الآن في الوقت الحاضر؟ الجواب نعم يا أخوي سعد، لا يلزم أن المؤخر الصداق أن يكون بالطلاق أو بالوفاة، وإن كان الفقهاء ينصون على أن المؤخر تستحقه المرأة بحيث يتعجل بأحد الفرقتين إما الطلاق وإما الوفاة، لكن لو المرأة طلبت المؤخر يقدمه الزوج إذا قالت والله أنا أريد الآن، هذا حق لها، حق لها والزوج. وأنا أنصح كل زوج الآن في ذمة مؤخر لزوجته لا يتأخر، لأن هذه حقوق للآخرين، ما يدري الإنسان متى يلقى الله، وذمة الإنسان مشغولة، ودائما المسلم مطالب يفرغ ذمته مما شغلت به، حقوق الآخرين أو المظالم مثلا، يستسمح من الناس ويطلب الحل من الناس. بارك الله فيك يا سعد. سعد يقول إذا كان الشخص أقسم على شيء ولكن ما نفذ هذا الشيء ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. إذا أقسم الشخص قال والله إني لا أسوي الشغلة الفلانية وما سواها، يطعم 10 مساكين. والله ما أكلم فلان وكلمه أو احتاج يكلمه، يكلمه ويطعم 10 مساكين. والله إني ما أسافر خارج البلد مثلا وسافر، يطعم 10 مساكين. ها، إذا كان الأمر يا أخوي سعد شيء في بر وإحسان، يجب عليه أنه يحنث ويكفر عن يمينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي لفظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. راشد من أبو ظبي يسأل، يقول بالنسبة لقول الله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، يقول والحديث الذي ورد فيه السماء على إصبع وغيره، يقول بالنسبة للسماوات هل يدخل فيها الملائكة؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحديث الإصبع والأصابع هذا في البخاري، وهو لما ذكره الحبر اليهودي لما قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع إلى آخره، ضحك النبي تبسم صلى الله عليه وسلم من قول الحبر، لأن هذا موافق لما لدى النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي. بالنسبة للسماوات نعم، السماوات بما فيها، السماوات بما فيها، ومن جملة من فيها الملائكة، من جملة من فيها الملائكة. ما عندنا نص يفصل هذا، لكن هذا بالعموم، لأن الملائكة سكناهم أين؟ في السماوات، الملائكة سكناهم في السماوات. بارك الله فيك. راشد يقول هناك من العلماء من له باع طويل في الحديث، هناك من العلماء من له باع طويل في الفقه، يقول في بعض العامة إذا سمع فتوى من المحدث يقول لا هذا ليس من اختصاص، وإذا سمع كلام من الفقيه فيما يخص الحديث يقول هذا ليس من اختصاصه. كيف الجواب؟ راشد أنت قلت عامي، الجواب لأنه عامي، فقط، لأن عامي، العامي مشكلة، العامي ما عندها الأهلية ولا عندها الأدوات ولا عندها القدرة على أن يميز بين هذه الأشياء. كيف الآن عامي يحكم على عالم يقول والله هذا العالم ما يجوز أن يفتي لأنه متخصص في الحديث؟ ومن قال له بأن كل من تخصص في الحديث لا يفتي؟ البخاري رحمة الله عليه من أئمة الحديث يفتي، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أبو داود، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، هؤلاء كلهم من أئمة الحديث، الإمام مالك صاحب الموطأ، إمام دار الهجرة، هذا العلم، ها، النجم، المالك النجم يسمونه، يفتي، يجلس، هو من أهل الحديث. الفقيه، من قال بأن الفقيه ما يعرف الحديث؟ أغلب الفقهاء يعرفون الحديث، كيف يستدلون طيب؟ فقضية أني أجعل العامي هو اللي يحكم مع العلماء، هذه كارثة، هذه مصيبة، هذه جرأة. سبحان الله العظيم، يعني بدأ في جرأة على العلم وعلى العلماء غريبة جدا. يعني الأنبياء ورثت العلماء، ورثت الأنبياء، إن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وافر، أي إنسان، أي إنسان يدخل في غير مثل هذه المداخل ومثل هذه الطرق وغير مؤهل سيكون خصم هؤلاء العلماء بين يدي الله عز وجل، خاصة إذا عينهم. والعلماء ورثة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالعلماء، وصانا بالعلماء. فقضية الجرأة على الكلام هذا، هذا كلام كبير جدا، ما يقوله إلا إنسان رقيق الدين، قليل التقوى، إنسان يعني ضعفت مخافة الله في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. العلماء، يجب على الناس أن يقدروا العلماء وأن يحترموا العلماء. أنا لا أدعي العصمة للعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. خطأ يكون له أجر، ليس للخطأ وإنما للاجتهاد، لأنه من أهل الاجتهاد، من أهل الفتوى، من أهل الاجتهاد. فلذلك يجب على الناس أن يقدروا العلماء وأن يحترموا العلماء، وأن خاصة كما ذكرت لي عامي، عامي يدخل في تصنيف العلماء وقولت والله هذا ما يصلح يسوي كذا وهذا ما يصلح يسوي كذا، من هو حتى ينصب نفسه للحكم على العلماء؟ هذا والله من أعجب العجب. جرت العادة أن يكون بين العلماء اللي وصلوا إلى رتب من العلم عالية، يعني يقول والله هذا مثلا لديه ضعف الاستنباط، هذا لديه ضعف، بين العلماء. أما عام يحكم عليهم، هذا شيء عجيب جدا. وفتاوى العلماء نعرضها على القرآن والسنة، يعني كعلماء يعرض، تعرض على القرآن والسنة، ما وافق القرآن والسنة قبل، وما خالفه رد، لأن ديننا ولله الحمد دين ما يعتقد الحق في الأشخاص، الحق لا يعرف في فلان وفلان، إنما فلان وفلان يعرفون بالحق، هذه قاعدة الشريعة والدين ولله الحمد والمنة. تفضل أم سلامة. أم سلامة،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم سلامة.
عندي سؤال بخصوص إذا كنت يعني في السيارة أتحرك وعندي مثلا اللي هو يعني إشارة بتطول أو واقفة في الباركن، هل يجوز أني أصلي النوافل، أي نافلة يعني؟ وشيء ثاني في نفس الموضوع، أن مثلا إذا أنا برع والحين بسبب الكورونا أن ما في صلاة للنساء، فما بلحق على صلاة العشاء، وبكذا يعني بجمع المغرب والعشاء، فهل يجوز أني أنا أصلي فرض المغرب في السيارة بدل لا أجمعهن يعني في البيت؟
السؤال الأول يا أم سلامة، قصدك إذا كنت في السيارة أنت اللي تقودين السيارة؟
أنا نعم.
وتصلين عند الإشارة؟
عند الإشارة أو في الباركن، يعني مكان وقوف طويل.
إيه. الإشارة يعني. أقصى إشارة كم الآن تأخذ؟
تقريبا 110
دقائق يعني.
إيه.
يعني الدقيقة.
يعني تكفي إن إحنا نصلي ركعتين سنة.
لا طيب إن شاء الله يا أم سلام، إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا، ها في شيء؟ يلا أم يعقوب.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
يعافيكي.
الله يسلمك. أقول شيخ، هل يعني يصير نحن نقيم بين نفسنا الحرمة، تقيم بين نفسها؟
إيه.
وزين. والسؤال الثاني الله
لا 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 أم يعقوب ما فهمت السؤال الأول، شو السؤال الأول؟
زين أقول لك، هل يعني الحرمة أتقيم بينها وبين نفس يعني
تقييم الصلاة يعني؟ يعني تقييم الصلاة
هي.
إن شاء الله.
زين والله يسلمك. هذا السؤال الثاني، يعني الحرمة أقرأ يعني 10 مرات قل هو الله أحد 10 مرات يعني نبني بيت في الجنة.
إيه
زين.
إيه
والسؤال الثاني الله يحتك العافية، التثاوب وايد وايد التثاوب وايد وايد وايد، هل من الشيطان؟ وايد وايد تثاوب يعني.
التثاوب ها؟
إيه وايد وايد.
نعم
يحتك العافية.
إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضل يا سيف.
مرحبا كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
عساك بخير يا شيخ.
خير ونعم الله يحفظك.
الله يطول عمرك يا شيخ. يا شيخ نحن الله يطول عمرك عائلة متوفي أبونا من 10 سنوات. زين أبونا هاي متوفي من 10 سنوات وتارك مال.
نعم.
تارك مال تقريبا هي 10 مزارع يسبب مزارع كذا. زين مشي الوالد ووصاني أنا.
نعم.
وصاني قبل ما يتوفى. قال لي يا ولدي أنت مسؤول عن إخوانك. زين عن إخوانك، أنت مسؤول عن إخوانك مسؤول عن المال فرق بق.
نعم.
زين هالوصية. زين نشوا إخواني يوم توفى الوالد قالوا لإخواني لا لا أنت ما لك حاجة في المال، أظهر من المال ولا لك حاجة في المال.
إيه.
زين قلت لهم كيف الحين أظهر من المال؟ أنا باي يقسم القاضي ويقسم بالحق بالمال هذا.
أين؟
قال لا 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 دخلنا قاضي نحن. نحن مالنا وحرين فيه. هاي الشيخ يلحقني شيء من هذا الشيء؟
كتب لك وصية كتابة ولا بشفهيا؟
لا شفعية. دخلني روح أشهد بالوالد.
إيه.
قبل ما توفى دخلني وكان عندي ولد صغير.
إيه.
زين ماشي وصاني قال لي زين أنت مسؤول عن إخوانك ومسؤول عن المال رقبك.
وأنت أكبر واحد ها؟
لا أنا رقم 2 في العيال.
أيوة أيوة طيب. أيوة. قسمت الورث يا سيف؟ قسمت الورث ولا ما قسمتوه؟
لا هم قسموه أرواحهم قالوا إنك لا تدخل فيه.
ونصيبك أنت؟
قسموا المال أرواحهم وخلوه المال عندهم.
ونصيبك أنت وينه؟
نصيبي أنا أعطوني مزرعة من نصيبه هذا. والبيت في الإمارات هنا ما قسموه.
ها
إيه ما قسموه الحين من كم سنة من 10 سنوات.
يعني يا سيف أنت أخوي سيف
عنده خنايا فنتين.
إيه.
ما أعطونا شيء من حقنا مرة.
أخوي سيف. أخوي سيف.
ما قسموا لا بينهم بينهم بعضهم بعض.
أخوي سيف أنت تعتقد بأن باقي لك حق في التركة ها؟
نعم.
أنت تعتقد بأن باقي لك حق في التركة؟
أنا لا أنا بهم يسمونه بالحق.
إيه يعني بس لكن أنت تقول أنا ما أعطوني حقي كامل.
لا أنا ما أقدر أبي أنا هذا المال.
ها.
أبهم بس يسمونه بين إخوانهم بالحق.
طيب ما
أنا أبوي شد
ما عطوا الباقي ما عطوا البقية
لا خلوا عند واحد المال
واحد
لما يأكل أمهم مروحة زين خلوا المال عندهم أنا يسمون عقيف ويسوون عقيفهم.
وكم حرمة عند الوالد؟
نعم
الوالد كم حرمة عنده؟
عنده حرمتين.
إيه طيب طيب أبشر يا سيف.
الله يطول عمرك يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. ها خلصنا. طيب راشد بارك الله فيه في سؤال الثالث يقول هل ثبت عن أبي هريرة أنه قال اللهم اغفر لكل من استغفر لأبي هريرة وأمه؟ أخي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولأمه وقال اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمسلمين وفي لفظ للناس أجمعين. ولذلك كان أبو هريرة يقول لا يحبني إلا مؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة وأمه. بل قال بعض العلماء بأن ما من أحد سواء كان مسلما أو من الأمتين غير المسلمين إلا ويحب أبا هريرة، وكل من حصل في نفسه شيء تجاه أبي هريرة يراجع إيمانه لأنه عنده مشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة ولأمه، وأبو هريرة كان من أبر الناس بأمه، كان أول الأمر يدعوها للإسلام فكانت تسمعه شيء يؤذيه في النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة من المرات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين لأنه يقول لأمه أسلمي وهو بار بها من أبر الناس بأمه، فأسمعته شيء آذى أبا هريرة فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمي كذا وكذا ادعو الله لها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا لها قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فرجعت وإذا الباب موجف فأسمع خرير ماء فأردت أن أدخل فقالت مكانك يعني لا تدخل كانت تغتسل. ثم بعدما انتهت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبكى أبو هريرة بكى فرحا فقد أصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم أبي هريرة. فذهب يبشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المسلمين وفي لفظ إلى الناس أجمعين. وكان أبو هريرة يقول لا يحبني إلا مؤمن. وهذا مر علي الأثر اللهم اغفر لكل من استغفر لأبي هريرة وأمه مر علي لكن من جهة يعني إجرائه على القواعد الحديثية من حيث الإسناد ما يحضرني الآن شيء يا راشد لكن ما يبعد. وتعرف مثل هذه الآثار يعني الأصل فيها التسامح لأنه ليس فيها شيء يصطدم مع العقيدة أو مع الأصول أو مع يعني قواعد الشريعة. أم محمد من أبو ظبي تقول بأنها مواظبة على السنن أحيانا مع ضغط العمل سنة الظهر ما تقدر تصليها تقول أصلي الفرض ماذا أفعل زادك الله حرصا وبارك الله فيك وتقبل الله منك إذا رجعت البيت اقضيها السنن القبلية والبعدية. إذا رجعت البيت اقضيها ما دام أنك حريصة على السنن الرواتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيت في الجنة اقضيها إذا وصلت البيت بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول يعني الإنسان تقول هي موظفة لكن هناك أناس يؤذونها في العمل تقول كيف يعني التصرف في مثل هذه الحالة. أم محمد أنا سألتك ويظهر بأنك ما ركزتي معي الموظفين والزملاء في العمل ما يصدر من بعض من أذية على نوعين أذية شخصية تتعلق بالإنسان غيبة مثلا يعني استهزاء شيء من هذا القبيل. الأصل الإنسان يسمح ويعفو ويصفح ويتسامى بأخلاقه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عفو يحب العفو. ونتمثل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعفو يعني لدرجة وصل إلى الطعن في عرضه وعفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان أذية تخص العمل نميمة إفساد إشغال الوقت تخريب العمل ولخبطة أوراق العمل لا هذا ما يسكت عليه لأن هذا سيؤثر على مسيرة العمل وإخلاصك في العمل ويعطلك. يجب أن تقي في موقف حاسم وعندك ولله الحمد أكيد ما في إدارة إلا وفيها يعني قسم قانوني أو قسم رقابة أو قسم جزاءات أو شيء من هذا القبيل ترفعين دعوة إلى المسؤول هذا عطل عملي هذا خرب أوراقي هذا أفسد علي الجهاز مثلا أو الموظفة هذه هذه فيه نميمة وقال بينهم يعني في إفساد جو العمل. من المهم جدا أن تكون أخلاقيات العمل سبب يعني إذا فعلا الموظف اعتنى بأخلاقيات المسلم الموظف العامل سيخلق جو من الإبداع والإنتاج. أما إذا وجدت مثل هذه الأشياء التي تلوث بيئة العمل طبيعي جدا ما يكون هناك إنتاج. ولذلك دائما فريق العمل إذا كان عنده مثل هذا الحس الإيماني ومثل هذا النصح ينجحون ينتجون. أما إذا كان لا قرقرة وغيبة ونميمة وهنا الإنسان اللي ما عنده شغل يروح يخرب على الموظف الثاني هذا لا شك بأنه يؤثر على الإنتاج وهذا مما يرفضه ديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان درجة تخصص تفوق قضية أن العمل الطبيعي ومن جملة ذلك أنه خلق بيئة وجو بحيث أن الموظف ينتج. أما إذا وجدت بيئة مريضة بالقالة والغيبة والقرقرة في الأذن والحسد والتنافس غير الشريف التنافس الشريف مطلوب تنافس غير الشريف لا شك بأن هذا يؤثر. وعندك الحمد لله جهة العمل هي التي تنصفك من هؤلاء المؤذين. أبو علي من العين يقول عندهم خدامة يعني خلصت سنتين عندهم تقول وقالت لهم لا أنا بجدد عندكم بس أسافر وأرجع. يقول جدت لها الإقامة على حسابي خسرت 3000 درهم، يقول قالت لا أنا اتصلت قالت أنا ما أبغى أرجع، ويقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ أبو علي بارك الله فيك، أنت أمامك خيارين، الخيار الأول أنك تعفو وتصفح وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله عز وجل يطرد عنك بلاء، وقد يتعرض الإنسان لشيء هذه صدقة تحتسبه عند الله عز وجل، هذا أمر راجع لك أنت. وممكن إذا كان مثلا الجهة اللي استخرج منها الإقامة ممكن تخبرهم بحيث أنك تطلب عاملة أخرى وتحول المبلغ على هذه العاملة، والحمد لله تكون كسبت دنيا ودين مثل ما يقولون، دنيا وآخرة. هذا الأمر الأول، وهذا اللي أنا أنصحك فيه. الأمر الثاني تقدم شكوى عليها، لأن فعلا تسببت لك بمثل هذا الأمر، وما أدري والله أنا يعني هل القانون يسمح بمثل هذا؟ يعني الآن خدعتك، ما ندري هي الآن عندها ظرف هناك، هل مثلا زوجها منعها، هل عندها ظرف قاهر ما استطاعت أنها ترجع، أم أن هكذا أرادت الإضرار بك؟ إذا كان هذا لك الحق أنك تشتكي عليها، وعندهم سفارة ممكن تروح يعني تقدم شكوى على سفارتهم، ممكن أن تدفع المال. وأنا أنصحك الحالة الأولى يعني اجعلها في سبيل الله، وأيضا ممكن تتفاهم مع الجهة ذات الاختصاص وتقول والله أنا تورطت في هذه وهذه تأشيرة، ممكن هالمبلغ اللي دفعته أنا أقلب إلى عاملة أخرى بحيث أن التأشيرة تكون على العامل الأخرى، وأعتقد إن شاء الله أنهم ما يقصرون. أبو سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة لي يعني أكون في الصلاة السرية مع الإمام، يقول بعض الأئمة يطيل، أنا أقرأ الفاتحة وسورة وبعدين هو ما يركع، أنا ماذا أفعل؟ اقرأ سورة ثانية يا أبو سعيد، جيب سورة ثانية بارك الله فيك، سورة ثانية وثالثة. وبعض الناس يا أبو سعيد يعرف إمامه، يعني اللي واظب على الصلوات يعرف إمامه، الإمام بعض الأئمة اللهم بارك معروف، يعني يقرأ بالمدة الزمنية الحالي، أنت تقرأ سورة على قدر هذا المدة، ولو ما ركع جيب سورة ثانية الحمد لله بارك الله فيك. أبو سعيد يقول لما أقوم من السجدة الثانية في الركعة الأولى وأجلس جلسة الاستراحة وبعدين أنهض إلى الركعة الثانية ونفس الشيء في الركعة الثالثة مع الرابعة، يقول متى أكبر؟ تكبر يا أبو سعيد الله يرضى عليك ويبارك فيك حينما تجلس جلسة الاستراحة، يعني أنت الآن ساجد قلت تقول الله أكبر وتجلس ثم تقوم، ما تقول تكبير مرة ثانية، خلاص يكفي المرة هذه وأنت جالس. لماذا؟ لأنك رفعت من السجدة وجلست جلسة الاستراحة خفيفة، تقول الله أكبر وبعدين تنهض إلى الركعة الثانية وأيضا تنهض إلى الركعة الرابعة. أم محمد من هولندا تقول أنا أثناء الوضوء خرج مني الريح، هل أكمل الوضوء ولا أعيد الوضوء من أول؟ أم محمد تعيدين الوضوء من الأول، بطل وضوءك، انتقض وضوءك ما تبنين عليه، فخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، صحيح طاهر لكنه انتقض الوضوء، تعيدين من أول بارك الله فيك. أم محمد تقول أنا عندي 3 أولاد وراغبة في الإنجاب لكن زوجي يرفض، ما العمل؟ اتفقي أنت وزوجك، أقنعيه يا أم محمد أقنعي، إن اقتنع الحمد لله، ما اقتنع لا تدخلين معه في مشكلة في هذا الأمر، وإن كان الزوج لا يحق له أن يسقط يعني الحق الذي له إذا لم يرضى الطرف الآخر، لأن الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يسقط إلا بإسقاطهما جميعا، حق هذا لك كما أنه حق له، ولذلك حاولي تقنعيه وبيني بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، ونعم الأولاد نعمة من نعم الله. أم محمد تسأل عن تسمية إسراء وطه وياسين ولجين، أخت الفاضلة ما في بأس يعني تسمية إسراء ما في بأس، لكن طه هو طه الأصل من الحروف المقطعة، طه وياسين وحاميم هذه من الحروف المقطعة، لكن بعض الناس اعتقد بأنها اسم والواقع بأنها غير اسم، بل بعض الناس يقول هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل طه وياسين، وهذا غير صحيح، طه وياسين مثل حاميم ومثل ألف لام راء ومثل ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة. عموما ما دام أصبح عرف عند الناس، طبعا بعض العلماء يكره التسمية بطه، يكره في مذهب من المذاهب الفقهية الموجودة عندنا يكرهون التسمية بطه، لكن جمهور الفقهاء على الجواز، ما دام أن ياسين وطه أخذ يعني عند الناس عرف وعاد على أنه اسم يعني ليس هو حرف حروف مقطعة، ما في بأس. أما لجين أيضا يظهر لي والله أعلم أنه ما في بأس إلا إذا كان يخفى علي شيء من المعنى أنا ما أدل، لكن اللي يظهر لي الجواز. مريم من دبي تقول يعني أنا أصلي وأنسى كثيرا، وهذا بدأ معي من شهرين، تقول حتى في السجود والقراءة. يا مريم بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أنك تدخلين الصلاة وأنت منشغلة وقلقة ووراك أشغال وأعمال، ما يصلح هذا الله يرضى عليك. الصلاة خير موضوع، إن في الصلاة لشغلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة شغل لله عز وجل. ما تدخلين الصلاة وأنت خلفتي في المطبخ أغراض وما خلصتيها وقلقة، ما يعني تدخلين الصلاة وعندك شغل، لا، أدخل الصلاة وقد تفرغت من كل شيء إلى الصلاة، بحيث أن ما في عندك شغل، ما في عندك أي قلق. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. جربي هذا يا أم، يا أختي مريم، جربي هذا واحرصي بارك الله فيك، وحاولي أنك تصلين جماعة في البيت مع بناتك وعيالك وأهلك مثلا فترة من الزمن، وادخل الصلاة وأنت ما عندك شغل حتى لو أخرتيها. يعني بعض النساء الآن تحسب أن مثلا صلاة الظهر إذا صلت بعد ساعة غلط، لا مو بغلط، الآن يأذن الظهر تعتقدين بعد ساعة تتفرغين، أخريها بعد ساعة، أخريها ولو قبل العصر بعشر دقائق ما في شيء، ما دام أنك تعتقدين بأنك ستتفرغين، ستتفرغين للصلاة. بارك الله فيك. أم سلامة من عجمان تقول إذا كنت في السيارة والإشارة تطول ممكن أصلي النافلة، أو كنت في المواقف. أم سلامة بارك الله فيك، ما يصلح الصلاة في السيارة. الآن تخيلي أنت في السيارة والإشارة حمراء ثم فتحت خضراء، وش تسوين في هذه الحالة؟ لا ما يصلح، ما يصلح. الله يبارك فيك، ممكن تسبحين، تستغفرين، تذكرين الله، تراجعين حفظك. في المواقف تقول والله واقف أنا بنتظر ساعة ولا نصف ساعة، وانت على جهة القبلة ما في بأس، صلي وانت واقفة. أما والسيارة عند الإشارة أو تتحركين، لا ما يصلح هذا. أم سلامة تقول أحيانا نطلع يعني مثلا ويوافقنا صلاة المغرب والعشاء، تقول يعني هل يمكن نجمع العشاء مع المغرب؟ أم سلامة، بالنسبة للإنسان إذا صلى المغرب في بيته ما يجمع العشاء معها، ولا أعتقد بأن شخص الآن إذا طلع للسوق ما يرجع إلا مع أذان الفجر، ما أعتقد، ما أعتقد فيه موجود هذا. ولذلك وقت العشاء طويل إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، ولذلك ما تجمعين يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. تقولين والله الظهر والعصر أنا أخشى إذا طلعت والعصر يمكن يدخل علي وقت المغرب، أو يغلب على الظن أو متيقن، أو ما في مكان أصلي فيه. كيف ما في مكان؟ فيه مثل الآن مثلا وقوفك في مواقف السيارات، تستطيعين تصلين في السيارة أو تصلين على الأرض، تحطين سجادتك وتصلين، أو في مزرعة، أو عفوا في حديقة مثلا، حديقة ولا مواقف تصلين فيه، لأن الصلاة ما يجمع فيها إلا لسبب، السبب لابد أن يكون يعني إجراء نهائي، بحيث أنه ما يكون هناك، ما يستطيع الإنسان بذل أسباب كثيرة ولكن ما توصل إلى حل، إلا هذا ممكن يجمع في مثل هذه الحالة. خلاص. أم يعقوب من أبو ظبي وسيف من العين، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم، لأن وقت البرنامج انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.